قال رحمه الله تعالى: باب صريح الطلاق وكنايته.
بعد أن بين لنا رحمه الله أقسام الطلاق من حيث اعتبار الشرع وعدم اعتباره، شرع في بيان أقسام الطلاق من حيث اللفظ، فقال رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته. باب صريح الطلاق وكنايته. لفظ الطلاق ركن من أركان الطلاق، اللفظ ركن من أركان الطلاق، لا يمكن أن يقع الطلاق إلا باللفظ، إلا في مسائل مستثناة وهي مسألة الكتابة على تفصيل عند العلماء فيها، أو الإشارة المفهومة من الأخرس على تفصيل عند العلماء فيها. أما من حيث الأصل لا يقع الطلاق إلا بصيغة، وهذه الصيغة مبنية على لفظ. إذا قلنا إن اللفظ ركن فمعناه أن الطلاق لا يقع بالنية. لو أن شخصا جرى في قلبه حتى ولو عزم واستجمع جميع شعب قلبه وتوجه لتطليق امرأته ثم لم يتلفظ لم تطلق عليه امرأته، وهذا هو أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور. عند المالكية رواية أن الطلاق يقع بالنية، أن الطلاق تكفي فيه النية، واستدل الجمهور بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال: فطلقوهن لعدتهن. فطلقوهن يدل على أن هناك لفظ وصيغة يحصل بها الطلاق، وأنه لا يكفي قصد الإنسان ونيته، بل لا بد من أن يتلفظ. أكد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها يدل على أن الإنسان غير مؤاخذ بحديث القلب بالطلاق، وأنه ولو أنه استقر في قلبه 100% أنه يريد أن يطلق وتوجهت إرادته بالكلية أنه مطلق ثم لم يتلفظ لم يقع عليه الطلاق، لأنه قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها، فهذا في نيته ومكنون نفسه أنه يطلق فينطبق عليه الحديث. ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا لم يتكلم بالطلاق ولم يعمل به، لم يكتبه ولم يشر. مثلا لو قال له شخص: زوجتك طالق، فلو أشار برأسه أن نعم وقع عليه الطلاق، فهو لم يتكلم ولم يعمل. هذا تدل السنة الصحيحة على أنه غير مؤاخذ به. أما الذين قالوا إنه يقع عليه الطلاق فاستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: فهذا نوى الطلاق فيلزمه الطلاق. ويترجح في نظري والعلم عند الله أن الطلاق لا تكفي فيه النية، وأن مذهب الجمهور أقوى لقوة، أولا لقوة ما استدلوا به من دليل الكتاب والسنة، ثانيا أن حديث إنما الأعمال بالنيات عام مخصص بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهناك الحقيقة يعني وجه في الجواب وهو لطيف لبعض أهل العلم وكنت أميل إليه ولا زلت، وهو أن حديث إنما الأعمال بالنيات في الإثبات، وإن الله عفى لأمتي في المؤاخذة، والطلاق متعلق بباب المؤاخذة وليس بباب يعني إنما الأعمال بالنيات في الإثبات اللي هو اعتبار الأعمال وصحتها. ولذلك الصلاة ما تصح إلا بنية، والزكاة لا تصح إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات أي إنما اعتبار الأعمال، إنما صحة الأعمال بالنية، فهذا في الإثبات. وأما ولذلك قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو في حصول الأجر والثواب واعتبار العمل. لكن بالنسبة للطلاق بابه باب مؤاخذة، فحديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل متعلق بالمؤاخذة. ولذلك حديثهم ألصق بمسألتنا من حديث إنما الأعمال بالنيات، وعليه فيقدم حديث إن الله عفى لأمتي على حديث إنما الأعمال بالنيات، وإن كان حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في أعمال القلوب. ولذلك المؤاخذة مثلا لما يكون الإنسان في الصلاة وتحدثه نفسه أنه يخرج منها، هذا حدثته نفسه، هذا في نيته، نقول لا نؤاخذه، هذا في العبادات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هو ما خرج من الصلاة، ما عمل عملا، جزاك الله خير، ما عمل عملا يخرج به عن صلاته، ولا قال قولا يخرج به عن صلاته، إذن فصلاته صحيحة. ويؤكد هذا حديث حذيفة في الصحيح أنه لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وأطال النبي صلى الله عليه وسلم المقرأ قال هممت بأمر سوء. قالوا ماذا هممت؟ قال هممت أن أدعه وأنا يعني أن أتركه يصلي صلوات الله عليه وسلم، فهو هم أن يترك الصلاة فلم يؤاخذ، لأنه عبر عن مكنون نفسي لم يتلفظ ولم يعمل، ولو تلفظ أو عمل لأخذ بذلك. وعليه فحديث إن الله عفى لأمتي في المؤاخذة ألصق من حديث إنما الأعمال بالنيات. وبهذا يترجح القول بأن النية لا تكفي، وهذا القول الحقيقة أن الطلاق يقع بالنية فيه من الشدة والبلاء على من يعتبره ما الله به عليم، إلى درجة أنه لو قال لامرأتي حتى اللفظ الذي لا يدل على الطلاق، لو قال لها افتح الباب ناويا به الطلاق وقع طلاقه، لأنه يكفي عندهم ماذا؟ النية، واللفظ ليس به عبرة، هذا الذي جعل أنه لا يعتبرون. ومسألة النية عندهم أقوى من مسألة اللفظ في هذا، لأن اللفظ لا يدل والنية تعتبر وحدها. هذا بالنسبة لقضية اللفظ، هو ركن من أركان الطلاق، ولا يقع الطلاق إلا بعد وجود اللفظ أو ما يقوم مقام اللفظ. اللفظ لا بد من أن تكون فيه دلالة، يشترط فيه أولا أن تكون فيه دلالة على حل العصمة ورفع قيد النكاح، فإذا لم تكن فيه دلالة فإنه لا يحكم باعتباره. يعني مثلا إذا قال لها افتح الباب، هذا لفظ ليس فيه دلالة على حل العصمة. لو قال لها ارفع الثوب، اكوي الثوب، خيط القميص، احضر الغداء، احضر العشاء، هذا ليس له أي علاقة بالطلاق، وليس له أي علاقة بحل العصمة ورفع قيد النكاح. إذن يشترط الشرط الأول أن يكون لفظ فيه دلالة على حل العصمة ورفع قيد النكاح، فإذا لم تكن فيه دلالة فإنه لا يعتبر. الشرط الثاني أن يقصد المطلق لفظ الطلاق، أن يقصد المطلق لفظ الطلاق. قصد لفظ الطلاق يخرج به ما لو أخطأ، فإذا أخطأ فإنه حينئذ لا يقع طلاقه، وهكذا إذا سبق لسانه، عندنا الخطأ وعندنا سبق اللسان. الخطأ مثلا يأتي تجد يعني سبق اللسان غالبا ما يكون في الكلمات المتقاربة، أنت طالعة فقال لها أنت طالقة، طالعة وطالقة، هذا ماذا؟ يكون فيها مقاربة، فإذا سبق لسانه فإنه حينئذ لا يؤثر لأنه لم يقصد لفظ الطلاق. وهكذا لو كان وقع منه بسبب الدهشة وشدة الفرح فقال لها أنت طالقة من شدة فرحي، يبين أن يقول أنت فارعة أنت جميلة، فقال لها أنت طالقة، مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، حديث أبي هريرة في الصحيح. فأخذ العلماء منه دليلا على أن الذي سبق لسانه بسبب الدهش أو شدة الفرح فإنه لا يؤاخذ. هنا إشكال الحقيقة، البعض يقول كيف نطلق على الهازل ولا نطلق على من سبق لسانه مع أنه جاء بلفظ الطلاق؟ نقول هناك فرق، وهذا لأجل زول عنك الإشكال. تقول الهازل قاصد لللفظ، قال لا أنت طالق وزوجتي طالق، فلان طلقت زوجتك، نعم طلقتها، يهزل ويمزح. فهو لما قال نعم طلقتها لفظ الطلاق قاصد له وتلفظ به وقاصد، لكن الذي قال لها أنت يريد أن يقول لها أنت طالعة، قال لها أنت طالقة، ما قصد لفظ الطلاق. وهكذا إذا كان مدهوشا فقال لها أنت طالقة، ما قصد لفظ الطلاق. فالقصد لللفظ معتبر في الطلاق، ومن هنا اشترط العلماء قصد اللفظ، فأن يكون هناك في اللفظ أن يكون هناك لفظ، وأن تكون فيه دلالة على حل العصمة ورفع قيد النكاح، وأن يقصده المطلق، يقصد اللفظ. أما لو لم يقصده بسبب دهش أو خطأ فإنه لا يقع عليه طلاقه. والحقيقة مسألة عدم التطليق في حال الخطأ هذه طبعا يحكمها ما يسمى ببساط المجلس. فمثلا لو قال لامرأته أنت طالقة، فقيل له طلقت عليك زوجة، قال ما أردت الطلاق أنا أخطأت، فإذا وجد في بساط المجلس أنه كان غضبانا وكانت فتنة وخصومة فحينئذ ما يقبل قوله. لكن حينما تأتي المرأة وهي طالعة على الدرج كما ذكر العلماء، وكان البساط بينهم ما هو بساط غضب وليس بينهم سوء، فقال لها يريد أن يسألها أنت طالعة، فقال لها أنت طالقة، حتى الأسلوب والوقع للكلام يدل عليه، هذا ما يسمونه بساط المجلس. فإذا لا يقبل الدعوى أنه مخطئ من كل شخص، ولا يقبل ادعاء أنه سبق لسان من كل شخص. لماذا؟ لأن لنا حكم الظاهر والله يتولى السرائر، ولأنه لو فتح الباب لدعوى الخطأ وسبق اللسان لادعاه كل أحد. فالنساء فتنة، والشخص يكون عنده زوجة نسأل الله العافية والسلامة، وهذا ما يقع فيه البعض أنه إذا طلق امرأته ذهب يبحث عن كل حيلة وكل وسيلة من أجل أن ترد عليه زوجته، حتى والعياذ بالله لو ادعى أنه مجنون وأنه يغضب إلى حد الجنون ويجنن نفسه. وهذا المسكين يظن أن المفتي إذا أفتاه أو أن الشيخ إذا أجاز له امرأته أنها تحله، وهذا أبدا لا يوجب حل المرأة بحال، فالله لا يخادع. وإذا كان نبي الأمة عليه الصلاة والسلام بيّن أنه كما في الصحيح أنه إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لو قضى، والقضاء أقوى من الفتوى، أنه لو قضى بحق امرئ مسلم لأخيه بهذه الدعاوى المكذوبة والأساليب التي يحتال فيها على المفتي، أن هذا لا يحل حراما ولا يحلل حراما، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فيبقى الأمر على الأصل. فادعاء الخطأ لا يقبل إذا ادعى أنه مخطئ ما لم تقم دلائل وقرائن. وأما بالنسبة للدهش فهذا له أحواله معروف، ولكن اختلف العلماء طبعا من حيث الأصل إذا صدقته المرأة لا إشكال، لكن إذا رفع إلى القاضي هل يقبل هذا بدون قرائن ودلائل ويحكم على بناء على أن الأصل عدم الطلاق، أم أنه يدين الرجل، يعني يمر أن يحلف بالله عن ما عبر عنه مكنون نفسه أنه لا يريد الطلاق وأنه كان مخطئا، وجهان للعلماء رحمهم الله. وهذه تسمى بيمين التهم، يعني في بعض الأحيان إذا اتهمه بالصدق، ولها نظائر منها في مسائل منها هذه المسألة، هل يدين يحلف أو لا. نعم.